بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمما ذكره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في حاشية المدرج وصلنا إلى قوله: وأما مدرج الإسناد، قال: ومرجعه في الحقيقة إلى المتن، فهو ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. مثاله ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحداب ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ الحديث. قال: فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، لا يذكر فيه عمرو ابن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة عن واصل، وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بإسنادين مفصلا، وروايته أخرجها البخاري. يعني الآن تأملوا، هذا الآن حديث هو حديث ابن مسعود، هل الراوي عنه عمرو بن شرحبيل وعن عمرو بن شرحبيل أبو وائل، أم الراوي عنها أبو وائل مباشرة؟ فالأعمش والثوري، نعم، الأعمش ومنصور يرويان الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن من؟ عن ابن مسعود. وواصل يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود. لما جاء الراوي وهو ابن مهدي فرواه عن الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ما هي الرواية التي لا تتناسب مع هذا الإسناد؟ رواية من؟ رواية من التي لا تتناسب مع هذا الإسناد؟ ها، أعيد، ركزوا. الحديث يرويه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، هذه طريق لا غبار عليها. يرويه واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. جاء راوي فجمع الثلاثة ثم قال عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، ما هي الرواية الخطأ التي لا تتناسب مع هذا الإسناد؟ رواية من؟ واصل، رواية واصل، لأن واصل لا يذكر عمرو بن شرحبيل، فلما ندرجه مع الأعمش ومع منصور ونقول عن عمرو بن شرحبيل خطأ، فالإدراج هو بإدراج واصل في هذه الرواية. هذا إدراج في المتن أم إدراج في الإسناد؟ في الإسناد، إدراج في الإسناد، أدرجنا سندا بسند في سند، ولهذا قال يعني قال أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة، وهو الثوري سمعه بأسانيد مختلفة، سمعه عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، وسمعه الثوري عن واصل عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، سمعه عن اثنين بإسناد وعن واحد بإسناد. رواية واصل أسقط عمرو بن شرحبيل، ورواية منصور والأعمش ذكر فيها عمرو بن شرحبيل. طيب، فيأتي راوي وهو ابن مهدي فيذكر عن هذا عن الثوري الذي رواه مفصلا عن الاثنين عن الثلاثة اثنين بواحد، فيدمج الثلاثة كلهم في طريق واحد، يجعل الثلاثة من طريق واحد فيخطئ في إسناد، يخطئ في إسناد. قال الثاني أن يكون الحديث عنه أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواه ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. هذا واضح. مثلا حديث أبي هريرة كم هي كثيرة، لنفترض أن طريقا من طريق أبي هريرة، نقول عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، طريق أخرى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، هذا حديث وهذا حديث، فيأتي راوي فيقول الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فيجمع الحديثين، يجمع الحديثين، أو يذكر حديثا ويدرج متنا لحديث آخر بسند آخر بسند آخر. ننظر المثال. قال مثاله حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث بطوله الحديث، فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بسناد حتى عن الصحابي عن صحابي آخر. هكذا رواهما مالك في الموطأ، هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذا هو في الصحيحين عن مالك. واضح الآن؟ الحديث يرويه سعيد بن أبي مريم وهو ثقة عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. إلى هنا حديث صحيح سناد ومتنا متابع عليه. قال ولا تنافسوا، هذه القطعة ولا تنافسوا ابن أبي مريم جعلها في نفس الإسناد، إسناد مالك عن الزهري عن أنس. طيب غيره لا يجعلها من حديث أنس، بل يجعلها مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فجاء سعيد بن أبي مريم فأدرج هذه القطعة وهذا المتن من حديث بسند آخر، أدرجه في المتن الأول. هذا معنى قوله أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، وهو مالك الراوي الآن مالك، عنده حديث عند أن يكون الحديث عند راو بإسناد الذي هو حديث لا تنافسوا بإسناد. ما هو إسناده؟ مالك عن أبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وعنده حديث آخر بإسناد غيره: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، بإسناد مالك عن الزهري عن أنس. فيأتي أحد الرواة وهو سعيد بن أبي مريم ويروي عنه الحديثين بإسناده، يدخل الحديثين بإسناد واحد ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان، ثم ذكر المثال الذي ذكرناه. قال مثال آخر هذا عليكم. طيب الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. هذا غريب يعني أن يكون الحديث الشيخ يقول حدثنا فلان والطلاب يكتبون، حدثنا فلان قال حدثنا فلان والطلاب يكتبون، حتى إذا وصل إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتظر الطلاب ماذا سيقول الشيخ، فبعد أن سمعوا وكتب كل واحد منهم ذلك نظر إلى شيء فقال جملة يصف الشيء الذي أمامه، كما سيأتي في المثال أن الراوي كان يذكر حديثا فرأى شخصا من العباد دخل المسجد وهو قد وصل إلى قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الشيخ: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. هو يصف من؟ الشخص الذي دخل، والطلاب أخذوا الأقلام، قال رسول الله: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. يظنون أنه المتن الذي سيذكره لهم. قال فيرويه عنه كذلك مثاله: حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت ابن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي، دخل ثابت على شريك وهو يملي، يعني ليس بالشرط أن يكتب الطلاب كلهم، حتى لو فهمه راوي غلطا ورواه بالغلط فهو مدرج. فهذا ثابت عابد، لكنه في الحديث ليس بذاك. كثير من العباد نعم تدركه غفلة فلا يكون متقنا في الحديث. طيب، فدخل على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي. المستملي يعني الذين الطلاب الذين يستمعون من الشيخ ليكتبوا ما يقول. طيب، قال: فلما نظر إلى ثابت، من ثابت؟ ثابت بن موسى العابد الزاهد، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت هو المقصود، هو الذي دخل، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، فكان يحدث به، حدث به من باب نشر الفضيلة صلاة الليل. طيب، هل هذا يدخل في الكذب؟ لا، هذا غلط. ولهذا بعض الأحاديث المكذوبة، ليس كل حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون من طريق الافتراء، فبعضها يكون عن طريق الخطأ، يغلط فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلطا ليس افتراء. طيب، وقال ابن حبان: إنما هو قول شريك، قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عن جابر مرفوعا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هذا هو الحديث، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، هذا هو الحديث. فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. طيب، يقول لك: قد جاء من طريق أخرى عن شريك من دون طريق ثابت بن موسى، يقال هذا سرقه بعض الرواة، سرقه بعض الرواة ضعفاء. وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع، وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبعه على ذلك النووي والسيوطي، وذكره في المدرج أولى، وهو به أشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. طيب، آخر شيء، قال: فصل في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، أي ماذا؟ قد يتساهل فيه، والأولى أن ينص الراوي على بيانه، أن يبين يقول: وقلت وكذا كذا. ولهذا عند الكتابة إذا أردت أن تعلق على شيء تقول: قلت، أو تقول: قال أبو عبد الرحمن، تقصد نفسك، أو قال أبو فلان، أو تقول: قال مقيده عفى الله عنه، تفصل كلامك من كلام غيرك. وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير عمد فلا حرج على المخطئ، الذي يعني قد يقع الخطأ، قد يقع الخطأ، إلا إن كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث. لماذا؟ لأنه يدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وباتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس ومن عزو القول إلى غير قائله. قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه هو ملحق بالكذابين. هذا واضح أن الإدراج إذا وقع خطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن إذا كثر الخطأ من الراوي كان هذا طعنا في ضبطه. وأما إذا وقع عمدا تعمد الإدراج فهذا لا يجوز، لأنه نوع من الكذب. وإنما أكملنا الكلام على المدرج لأن الكلام الذي بعده فيه طول، فنرجئه إن شاء الله تعالى للدرس القادم. فنكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.